بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يستحب ويكره من الخيل، واختيار تكثير نسلها. قال عن أبي قتادة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشيعة. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يمن الخيل في شقرها. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: وعن أبي وهب الجشمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. قال: رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكره الشكال من الخيل، والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض، وفي يده اليسرى، او في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. قال: رواه مسلم وابو داود. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان عبدا مأمورا، ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا ناكل الصدقة، وألا ننزي حمارا على فرس. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بغلة، فقلنا: يا رسول الله، لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه. فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنزل الحمر على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم. قال رواه عبد الله بن أحمد في المسند. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد ما يتعلق بمسائل السبق وما يتعلق بخصائص الحيوانات التي يجرى عليها السبق والتي تتخذ في الجهاد في سبيل الله. وكنا قد وقفنا في درس ماض من الكلام على الأحاديث التي عنون لها المؤلف بقوله: باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في الوجه. وقد عرفنا من خلال ما عرضه من أحاديث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن جابر، كل هذه أحاديث جاء فيها النهي عما ذكر من صبر البهائم. ومعنى صبرها أي جعلها غرضا، وكان مما يفعله الناس في الجاهلية يأتون بالبهيمة ويربطونها ثم يترامى الناس إليها، تكون هدفا للرمي، وغالبا ما يكون ذلك في الطيور لصغر حجمها. وكان الناس إنما يفعلون ذلك يتدربون على الرمي، ولما كان هذا الحيوان محترما وكان ذا روح وأن الرمي يؤذيه وإن أدى إلى موته، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجعل ما فيه الروح غرضا. وإن كان الناس لا بد أن يفعلوا ذلك فليتخذوا من الأشياء التي لا روح فيها حيث لا تتعذب ولا تتألم ولا يصيبها أذى بجعلها غرضا. هذا ما يتعلق باعتبار او بجعل البهائم صبرا وقتلها صبرا، وهكذا التحريش فيما بينها. والمراد بالتحريش فيما بينها يعني إثارة بعضها على بعض لكي تتقاتل ولكي تتناطح. وهذا الامر انما كان يفعله أهل الجاهلية من باب الفخر ومن باب التسلية ومن باب قضاء الوقت. ومع الأسف نجد إن مثل هذا العمل لا يزال يعمله بعض الناس ويجعلون منه وسيلة للتسلية. فمما يفعل في هذه الأزمان ما يسمى بمصارعة الثيران، حيث يتعرض الثور لمصارعة مع إنسان ويقام على ذلك المسابقات والمنافسات وهكذا المصارعة فيما بين الحيوانات كالمصارعة فيما بين الكلاب او فيما بين الثيران او فيما بين الديكة، كل ذلك يتخذه الناس وسائل للتسلية، وهذا انما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الحاق الاذى بهذه الحيوانات ولما فيها من اذلالها واحتقارها وعدم احترام ما وضعه الله تعالى فيها من روح، ولان هذا قد يؤدي الى ان تموت حرجا ويمنع الناس من اكلها لانها تموت نطيحة او وقيدة او غير ذلك مما لم يذكر اسم الله عليه، مما يموت حتف انفه فيفوت مصلحة الناس فيه، لان الله تعالى انما خلق هذه الحيوانات من اجل مصلحة بني ادم. وهكذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان توسم في وجهها، ومعنى توسم يعني يوضع عليها العلامة التي تميزها عن املاك الاخرين. جرت عادة اصحاب الحيوانات بهيمة الانعام ان يسمها صاحبها، يعني يضع لها علامة يميزها عن غيرها من الحيوانات. وهذا الوسم يعني التعليم والإخباء والتمييز للبهائم عن غيرها، كان في تلك الأزمان إنما يستخدم فيه الكي أو يستخدم فيه الجرح، بأن يحمى الحديدة أو الميسم في النار حتى يحمر ثم يوضع على طرف الحيوان في موضع من جسده. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وسم إبلا له او حمارا له في وجهه فنهى عن ذلك ولعن من فعل ذلك، مما يدل على ان وسمه في وجهه محرم. وهكذا وسم العبد في وجهه محرم لان فيه اذلال له ولان فيه عدم شفقة ولان الوجه مجمع الحسن ولان الوجه يعني اكمل شيء في الجسد، لذلك نهي عن وسمه في وجهه، نهي عن الوسم فيه يعني في الوجه. والناس يستخدمون العلامات في الجسد بعضهم من اجل التمييز كما ذكرنا ذلك في الحيوانات او في العبيد او في الجواري، وبعضهم يستخدم ذلك على سبيل الزينة. وهذا الذي يستخدم على سبيل الزينة يسمى بالوشم، والذي يستخدم للتمييز يسمى بالوسم. وبعض اهل العلم يفرق بينهما بان يجعل ما في الوجه وسما وما في سائر الجسد وشما. وقد مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والوشم فيه تغيير لخلق الله خصوصا اذا كان في الوجه او كان في أطراف من الجسد يتأذى بها الجسد. وكان الناس يستخدمون الوشم من خلال مجموعة من الإبر يخزقون بها الجلد على أشكال وألوان، إما على هيئة زهور أو ورود أو على صورة حيوان كالأسد أو الفيل أو الكلب أو الطير، ثم يملؤون هذه الخزوق يحشونها بألوان، إما اللون الأسود ويستخدمون فيه الكحل، أو بصبغات ذات ألوان قد تكون لونا واحدا أو ألوان متعددة، بحيث يظهر من خلال هذا الفعل بعد أن يبرأ الجلد ويشفى يبقى صورة الرسم الذي جعل وشما. فلما كان هذا فيه تغيير لخلق الله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من النساء يفعلنه على سبيل التجمل، تتجمل به المرأة، تشم به الشفتين، وربما وشمت به الذقن ومكان العنفقة، وربما وشمت به الخدين، وربما وشمت به الساعدين وغير ذلك. فنهوا عن استخدام الوشم، ونهوا عن استخدام الوسم للحيوان في الوجه. ومن أراد أن يستخدم الميسم والوسم للحيوان فليجتنب الوجه، ولهذا يستحب أهل العلم أن توسم الغنم في آذانها، وأن توسم البقرة في أفخاذها، وكذلك الجمال توسم إما في أفخاذها وإما تحت سنامها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشعر هديه عليه الصلاة والسلام. وحديث النهي عن الوسم في الوجه دلت على أن هذا أمر من فعله فعل محرما، بل ربما يعد من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن فاعله. وكنا قد وقفنا في شرح هذه الأحاديث عند قوله الإمام الشوكاني رحمه الله، قوله عن وسم الوجه، قال: الوسم بفتح الواو وسكون المهملة يعني السين، كذا قال القاضي عياض أي في كتابه مشارق الأنوار والذي ألفه في غريب الحديث. يقول: قال النووي كذا، قال القاضي عياض، قال النووي يعني في شرحه لهذا الحديث وهو الصحيح المعروف في الروايات، يعني أن الرواية جاءت بالوسم بالواو والسين لا بالوشم بالواو والشين، وهو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث. قال القاضي عياض، وبعضهم يعني بعض علماء الحديث يقوله بالمهملة وبالمعجمة. ومعنى يقوله بالمهملة وبالمعجمة يعني يقول بالوسم والوشم. قال وبعضه واعتبرهما مترادفتان، اعتبرهما مترادفتين، يعني ان كلمة الوسم وكلمة الوشم بمعنى واحد. قال وبعضهم فرق، يعني بعض اهل العلم فرق فقال بالمهملة في الوجه، العلامة اذا وضعت في الوجه يقال لها وسم، وبالمعجمة في سائر الجسد فان وضعت في غير الوجه يقال لها الوشم. قال وفيه دليل، يعني وفي هذا الحديث دليل على تحريم وسم الحيوان في وجهه، وهو معنى النهي حقيقة، يعني والتحريم هو الذي يدل عليه النهي اذا اطلق، حقيقة النهي التحريم، واذا صرف من التحريم الى الكراهة يكون ذلك على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، وصرفه يحتاج الى قرينة تصرفه عن معناه الظاهر. قال وهو معنى النهي حقيقة، ويؤيد ذلك يعني على ان النهي على حقيقته وهو التحريم اللعن الوارد لمن فعل ذلك، يعني لمن وسم البهيمة في وجهها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهيمة وسمت في وجهها قال لعن الله من فعل ذلك. بل ان التحريم يمكن ان يقال يعتبر هذا الفعل من الكبائر، لان تعريف الكبيرة هي كل ذنب، كل ذنب يتوعد فاعله باللعن او بالغضب او بالعذاب يوم القيامة. قال ويؤيد ذلك اللعن الوارد لمن فعل ذلك كما في الرواية المذكورة في حديث الباب، فإنه لا يلعن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا من فعل محرما. وكذلك ضرب الوجه أي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجل امرأته أو عبده على وجهه، وقال اتقوا الوجوه فإن الله خلق آدم على صورته. قال النووي وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، واستثنى وهنا قيد الحيوان بالمحترم ليخرج ما ليس بمحترم، وهي الحيوانات التي يجوز قتلها، فما جاز قتله من الحيوان لو ضرب على وجهه لا يضره لأنه ليس بمحترم، ولأنه ما دام جاز قتله وإزهاق روحه فلا يتحرج في ضربه على وجهه، بخلاف ما كان محترما من الحيوان بمعنى لا يجوز قتله لمنفعته فهذا يحرم ضربه على وجهه. نعم ايش نعم ها اي العلة الاذى فين بالنسبة لاي حيوان؟ لكل الحيوان المحترم وغير المحترم؟ لا، لان هذه العلة ليست جارية في غير المحترم، لأن المحترم يجوز أذاه، غير المحترم لا يجوز أذاه، فالعلة غير مضطردة، وإنما العلة كونه محترما، فهذا الاحترام هو العلة التي يعني تضطرد في الحيوان ممنوع ضرب الوجه. قال: لكنه في الآدمي أشد، يعني النهي، لأنه أي لأن الوجه مجمع المحاسن، مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب. ومعنى لطيف يعني لطيف الجلد، يظهر أثر الضرب عليه فيبقى، وربما شوش الوجه. قال: يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه، ومعنى شانه يعني عابه، جعل فيه عيبا، وربما آذى بعض الحواس، لأن الوجه مجمع الحواس، فيه العين والأذن والفم والأنف، وكلها منافذ للحواس، فضربها قد يعطل شيئا من هذه الحواس. قال: وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث، يعني الذي جاء فيه اللعن عن الوجه، اللعن عن وسم الوجه، ولما ذكرناه يعني من العلل الأخرى، لأن فيه أذى، ولأن فيه تجاوز احترام الحيوان، ولأنه ربما شانه وربما عطل بعض الحواس. قال: فأما الآدمي فواسمه حرام لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه ولا يجوز تعذيبه، وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا، والكلام لا يزال لمن؟ للإمام النووي، والمراد بأصحابنا يعني علماء الشافعية. قال: فقال جماعة من أصحابنا يكره، يعني ليس بحرام وإنما هو مكروه، وقال البغوي من أصحابنا لا يجوز، فأشار إلى تحريمه. قال: وهو الأظهر، يعني الأقوى الذي تدل أو تؤيده الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، واللعن يقتضي التحريم. وأما واسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا، يعني عند الشافعية، لكن يستحب في نعم الزكاة، والمراد بنعم الزكاة يعني في الحيوانات التي تخصص للزكاة، يعني إذا جمع الإمام حيوانات بهيمة الأنعام المأخوذة للزكاة قال يستحب له أن يسمها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسم بهيمة الأنعام من الخاصة بالزكاة، وهكذا توسم البهائم التي تؤخذ في الجزية. وقد عرفنا الفرق بين الزكاة والجزية، الزكاة ما يؤخذ من المسلمين، والجزية ما يؤخذ من غير المسلمين. ما دام هذه تجتمع ويخشى انها تضيع او يفقد منها شيء، فالامام يسمها. وقد عرفنا انه كان في الازمان الماضية يستخدمون الكي في الوسم، ويمكن في ايامنا هذه ان يستبدل الوسم بغير الكي، حيث وجدت الالوان والبويات التي يمكن ان تستخدم دون ان يلحق الحيوان اذى، ودون ان يكون فيها تعذيب للحيوان. قال: واما وسم غير الوجه، واذا قلنا وسم غير الوجه على ما ذكره الامام الشافعي او ما ذكره الامام النووي وعلى ما ذكره القاضي عياض، فيستحسن ان تستخدم كلمة الوشم ما دامت في غير الوجه، لانهم فرقوا بين ما على الوجه وما على سائر الجسد، فما كان على الوجه يقال فيه الوسم، وما كان على سائر الجسد يقال فيه الوشم. ولو كانت عبارته رحمه الله: واما الوشم يعني في غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا. قال: لكن يستحب في نعم. يسأل سؤال يقول: زكاة المحل ما هو الذي يزكى، رأس المال او الربح؟ اذا كان تقبيل المحل ب30,000 والايجار ب30,000 وهنا بضاعة في المحل ب30,000، اذا كان هذا المحل يملكه صاحبه، يعني يملك الدكان ويملك رأس المال، فهو افترض لإيجار المحل 30,000، هذه 30,000 يزكيها لأنها مال يدخل عليه من إيجار ملكه، وزكاته أشبه ما تكون بزكاة الأصول والثمار. يعني الشخص اللي عنده يملك عمارة يؤجرها، ما يأخذه من أجرة هو الذي تجب فيه الزكاة. وأما العمارة لا زكاة على قيمتها، لأنها إنما تؤجر والريع والمكسب من الإيجار. أما يقول تقبيل المكان، إذا كانت البضاعة والمحل له وأراد أن يقبله لغيره يسلمه غيره، هنا ينظر هل هذا التقبيل يدخل فيه جزء من الإجارة او لا يدخل فيه جزء من الإجارة، وينظر لهذه البضاعة التي قبلها لغيره، هذه تجرد البضاعة إن قدرت ب30,000 إذا استلمها يشتغل فيها سنة، وبعد السنة يقدرها مرة ثانية ويخرج الزكاة من البضاعة الموجودة ومن المال الذي باع به، لأن عروض التجارة الزكاة في رأس المال وفي الربح، الزكاة في رأس المال وفي الربح، فهو إذا لا يزكي إن كان هو يدفع الإيجار لصاحب العمارة، هذا لا تجب ليس فيه زكاة، لأنه هو الذي يدفعه يعطيه لغيره، وإنما زكاة المال لمن أخذه. فإذا كان إنسان تقبل دكان ب90,000، 30 منها للإيجار و30 منها للبضاعة، فيخرج زكاة إذا حال الحول، بعد ذلك يجري جردا على المحل، فما كان يوجد من بضاعة تقدر كم قيمتها بسعر يومها، ثم يضاف إليها ما عنده من نقد، فيجمع كل ذلك ويخرج الزكاة بعد أن يسقط إيجار المكان، وبعد أن يسقط أجرة العمال إن كان عنده عمال، وإن كان عنده مستودعات، وإذا كان عنده أصول وهذه الأصول قابلة للتلف، فتقدر في كل سنة بقيمتها يوم الجرد. فمثلا إذا كان هناك بعض الأجهزة، سيارات تتبع المكان، ثلاجات تتبع المكان، معدات قابلة للتلف تتبع المكان، تقدر بسعر يعني كم قيمتها في يوم الجرد. على سبيل المثال لو ان انسان اشترى سيارة تابعة للمكان تنقل البضاعة وتفعل يعني توصل الخدمات، لا شك ان سعرها يوم اشتراها ب50، وبعد عام ينخفض سعرها من 50 إلى 30، فعند الجرد يسجلها ب30 ويضيف إليها قيمة البضاعة الموجودة، بسعر يومها، ثم يضيف إلى ذلك ما عنده من نقد جمعه من تجارة هذه او من هذه التجارة، ثم يسقط اجرة الدكان اذا لم تكن يعني يسقط اجرة الدكان ويسقط اجرة العمال، وما بقي يعتبر هو الربح، هو الذي يجري عليه او يخرج منه الزكاة، والله اعلم. نعود الى موضوعنا حيث قال واما وسم غير الوجه من غير الادمي فجائز بلا خلاف عندنا، لكن يستحب في نعم الذكاء، يعني في بهيمة الانعام الخاصة بالزكاة وبهيمة الانعام الخاصة بالجزية، ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. يعني اذا كان الانسان عنده ماشية بهيمة انعام تخصه لا يستحب ان يسمها، لكن لو وسمها لا شيء عليه، وانما الذي يستحب وسمه هو بهيمة الانعام الخاصة بالزكاة والجزية. لماذا؟ لان هذا مال عام خاص بالمسلمين، ولانه لما كان مال بيت المسلمين ويخشى اختلاطه بغيره لذلك استحب وشمه. قال لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. قال اهل اللغة الوسم، يعني في تعريفه، قال اثر الكية، يعني ما يبقى من اثر بعد كي الجل، وقد وسمه يسمه وسما وسمة، وهذا المصدر. والميسم الشيء الذي يسم به، وهو بكسر الميم وفتح السين، ميسم، وجمعه مياسم او مياسيم ومواسم، واصله كله من السماء، من السمة، وهي العلامة. ومنه موسم الحج، اي معلم يجمع الناس، وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير، يعني موصوف بها اي علامته. وتوسمت فيه كذا، اي رأيت فيه علامات، رأيت فيه علامته. والتوسم معناه التفرس. قوله يعني العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، او ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن من وسم البهيمة في وجهها، اخذ على نفسه عهدا ان لا يسمها الا في جاعرتيها. والجاعرة اصله يعني مؤخر الدابة في طرف الاليتين. قال قوله في جاعرتيه، قال بالجيم والعين المهملة بعدها راء مهملة، والجاعرتان حرف الورك او حرف الورك، الوركي المشرفان مما يلي الدبر. قال النووي واما القائل فوالله لا اسمه الا في اقصى شيء من الوجه، فقد قال القاضي عياض هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. تاريخي، يعني ان الحديث اورده البخاري في كتاب التاريخ. قال القاضي عياض وهو في كتاب مسلم مستشكل، يوهم انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب انه من قول العباس كما ذكرناه، لانه يبعد جدا ان يسم النبي صلى الله عليه وسلم حيوانا في وجهه ثم هو يلعن من يفعل ذلك. قال والصواب انه من قول العباس كما ذكرناه. قال النووي ليس هو بظاهر فيه، بل ظاهره انه من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحينئذ فيجوز ان تكون القضية جرت للعباس رضي الله عنه ولابنه رضي الله تعالى عنه. قال النووي: يستحب ان يسم الغنم في اذانها، والابل والبقر في اصول افخاذها، لانه موضع صلب فيقل الالم فيه ويخف شعره فيظهر الوسم. قال: وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض. قال: ويستحب ان يكتب في ماشية الجزية جزية او صغار، يكتب في ماشية الجزية يعني انها جزية، لكن ما مناسبة ان يكتب صغار؟ كأن فيه اشارة الى ان هذه اخذت بالقوة، لان الله تعالى امر، قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاذا كتب عليها جزية او كتب عليها صغار، استشعر المسلمون موقفهم وعرفوا انهم انما اخذوا ذلك عن قوة، فلذلك تكتب او يكتب عليها صغار. قال: وفي ماشية الزكاة يكتب زكاة او صدقة حتى يميز بين ما اخذ من المسلمين وبين ما اخذ من الكفار. قال الشافعي واصحابه: يستحب كون ميسم الغنم الطفى من ميسم البقر، والبقرة الطفو من ميسم الابل. وحكى الاستحباب النووي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم وجماهير العلماء بعدهم. قال: ونقل ابن الصباغ وغيره اجماع الصحابة رضوان الله عليهم عليه، يعني على اتخاذ الميسم. وقال ابو حنيفة رحمه الله: مكروه، يعني استخدام الميسم عنده مكروه، يكرهه ولا يراه. ووعده رحمه الله انه من المثلى، انه من المثلى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى. وهذا يسير حسب مذهب الامام ابي حنيفة في اصوله، لان الامام ابي حنيفة رحمه الله اذا تعارض العام والخاص قدم العام، الا اذا كان يعني التخصيص ملازم او التخصيص مصاحب للخبر، فعندئذ يعني يراه نسخا، اما الخاص فلا ينسخ العام. وخالفه الجمهور في ذلك، ولهذا ردوا عليه بان ما جاء من الاحاديث ومن الاثار في النهي عن المثلى عام، وما جاء في اتخاذ الميسم فهو خاص، واذا تعارض عام وخاص قدم الخاص على العام. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: ومكروه لأنه تعذيب ومثلى، وقد نهي عن المثلى. قال: وحجة الجمهور هذه الأحاديث وغيرها. والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب أنه عام، وحديث الوسم خاص، فوجب تقديمه كما تقرر في الأصول. ثم قال رحمه الله: باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولهذا ينبغي أن تكون في جيوش المسلمين، ولا يجوز الاستغناء عنها، وإن لم يكن لها الدور الذي كانت تؤديه في الأزمان السابقة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لها بأكثر مما يقسم للمقاتل، حيث كان يعطي الفارس 3 أسهم، سهمين للفرس وسهم له، ويعطي الراجل سهما. وقد مرت بنا هذه المسألة لما للفرس من دور ومن مكانة، لما للفرس من مكانة وأثر في الحرب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها معقود في نواصيها الخير، لذلك حث على إنمائها وعلى وجودها في كتائب الجهاد والجيوش. نعم، هذا دليل من الأدلة، حيث قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن ما الذي يستحب وما الذي يكره؟ لأن الخيل وإن كانت كلها خير، إلا أن بعضها يتفاضل، خاصة ما يستخدم منها في الجهاد. لذلك كان الناس يستحبون أنواعا منها، وربما كرهوا بعضها، وهذا يعود إلى يعني طبع الإنسان، لكن لا يلزم منه أن ما جاء في هذه الأوصاف لا خير فيه. ولا ينبغي للإنسان أن يتطير، لأن الطيرة تنافي التوكل، لكن عليه يعني إذا خير وإذا تيسر له أنواع من الخيل وأراد أن يفاضل بينها، فيختار ما هو أفضلها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: عن أبي قتادة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خير الخيل، يعني أفضلها وأكملها، الأدهم، يعني الذي يميل إلى السواد، أو هو الخيل ذات اللون الأسود، الأدهم الأقرح أو هو الخيل الذي يجمع بين الحمرة والسواد، يعني ما بين السواد الكامل وفيه شيء من الحمرة. الأرثم يعني الذي حول شفتيه بياض، الذي حول شفتيه العليا أو فوق شفتيه العليا شيء من البياض، يقال فيه أنه الأرثم. ثم المحجل يعني الذي يكون لونه واحد ما عدا أطراف القدمين واليدين فتكون محلاتا بالبياض، وهذا يسمى بالمحجل، أشبه بما كان يفعله النساء حيث كنا يلبسن الحجل يتزين به. والحجل عبارة عن أسورة توضع في الأقدام في القدمين، تتخذ إما من الفضة وإما من الذهب، تلبسها النساء. فالبياض الذي يوجد في أطراف الفرس يسمى بالحجل أو بالتحجيل. ومنه استعار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علامة أمته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني أنهم يقدمون وقد استنارت وجوههم وأطرافهم اليدان والقدمان، كل ذلك من آثار الوضوء. فالخيل إذا كانت سوداء أو كانت ذات لون أحمر يميل إلى السواد أدهم، أو كانت كميتا يعني هي إلى الحمرة أقرب، وكانت محجلة، تعد من أفضل الخيل. طلق اليمين، ومعنى طلق اليمين يعني أنه لا يعني إما أن تكون محجلة وإما أن لا تكون محجلة، فإن لم تكن محجلة تكون طلق اليمين، فإن لم يكن يعني الخيل أدهم فليكن كميتا. والكميت على هذا الوصف يعني كميتا أقرح أرثم محجل أو طلق اليمين. الحديث رواه الإمام أحمد قال: على هذه الشية، ومعنى على هذه الشية يعني على هذه العلامة، على ذلك الوصف. ومنه قوله تعالى في صفة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوها، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أو ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. يعني لا علامة فيها. وهنا ايضا يقول ان الخيل الاكمل ما كان ادهم او كانت كميتا وكانت رثماء قرحاء محجلة او غير محجلة. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمن الخيل في شقرها، يعني من كمال الخيل ومن تمام بركتها ان تكون شقراء. والشقراء هي الخيل الحمراء الشعر او التي رأسها وذنبها فيه الحمرة، يعني الحمرة تكون في ذنبها وفي رأسها. قال رواه احمد وابو داود والترمذي. يمن الخيل في شقرها يعني بركتها وكمالها. قال وعن ابي وهب الجشمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كميت اغر محجل، يعني ان استطعتم ان تقتنوا الخيل ذات هذه الاوصاف فلا تتهاونوا. وهذا قوله عليكم فيه اغراء بكل خيل كميت، والكميت قلنا انها التي تجمع بين اللون الاسود والاحمر وتكون اغرى او غراء، والغرة هي بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يدي ورجلي الفرس، او اشقر اغر محجل، يعني ان لم تجدوا الكميت فيمكن ان تجدوا الاشقر. ونلاحظ من خلال الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الالوان الكاملة في الخيل نوع او دلالة على يمنها. ففي الحديث الاول وصف الادهم، وفي الحديث الثاني وصف الكميت، وفي الحديث الثالث وصف الشقراء او اشقر اغر محجل او ادهم اغر محجل. يعني اذا من تمامها وكمالها ان تجمع بين الغرة والتحجيل. قال رواه احمد والنسائي وابو داود. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. والشكال وصف خاص بأقدام الفرس، وذلك بأن تكون الفرس مختلفة الأشكال في القدمين وفي اليدين، إما أن يكون يدها اليمنى فيها بياض يعني فيها تحجيل، وكذلك رجلها اليسرى تجمع في التحجيل بين اليد اليمنى والرجل اليسرى، او العكس اليد اليسرى والرجل اليمنى، او ان يجتمع فيها ثلاثة اعضاء اليد اليمنى والرجل اليمنى والرجل اليسرى فيها تحجيل، والقدم الرابع او اليد الرابعة لا تحجيل فيها، او يعني اذا اجتمع الثلاثة دون الرابعة، او اثنين سواء كانا متسامتين او كانا مختلفين، كل هذا يسمى شكال، يسمى شكال. نعم ما ادري اذا قيل العين انها شكلاء ايش يقصدون بالشكلاء. ما اعرف، لكن هو لعله يجمع بينهما الاختلاف في اللون. فلما كانت اقدام الفرس سواء يديها او قدميها او يدين وقدم او قدمين ويد بلون واحد وتنفرد احدى اليدين او احدى القدمين عن اللون سميت بالشكلة، فكان يكره الشكل في ذلك. قال كان يكره الشكال من الخيل. قال والشكال ان يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، او في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. والحديث رواه الامام مسلم. وهذه الكراهية تحمل يعني على كراهة في الطبع. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبدا مأمورا، ما خصنا بشيء من دون الناس، ما خصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء. ومعنى نسبغ الوضوء يعني أن نكمل غسل الأطراف بحيث لا ينقص منها شيء، نتم غسل الأطراف، وإتمامها يسمى بالإسباغ. وأن لا نأكل الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصدقة على آل بيته. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.